حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما بعد، فقد جاءني كتابكم تحذرون البدع المضلة والأهواء الغوية والآراء المحدثة والميل إلى الخلاف والفرقة، وتحثون على لزوم الجماعة والأبرار الذين كانوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى.
ويسترسل الإمام الهادي أكثر مما أوردناه على لسانه. ربما نعود إلى مقتطفات من كتابه ذاك لاحقا، لكن لأن السؤال الأهم كان عن شخص الإمام الهادي ونسبه، ولأن معظم الناس في زمننا الراهن لم تعرف بعد الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام بسبب تلك الحروب الفكرية التي واجهتها الزيدية منذ نشأتها، فإننا نفرد فيما يلي موجزا من التاريخ في الإجابة عن السؤال وعن علم من أعلام الهدى ما كان ينبغي تعرفه بأل لولا لصوص كثر في مملكة التاريخ المهيب. أما عن الفرع الأول مما وصلنا إليه فهو حصريا للإمام الهاشمي الملقب بترجمان الدين، والمتوفى بحسب الملحوظة الواردة قرين لقبه عام 246 للهجرة. إنه الإمام القاسم الرسي شخصيا. من هنا نكاد نصل إلى وجهتنا وغايتنا المنشودة. الإمام أحمد الناصر نجده بنهاية الفرع الثاني الذي أرجأنا الحديث عنه حتى الآن من ولد الحسين بن القاسم الرسي. إذن هي ولا بد عودة سريعة وموجزة.
من ولد الحسين بن القاسم الرسي فرعان اثنان، ينتهي الأول باسم عبد الله ومنه يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم الرسي.
هذا يعني أننا لم نصل بعد إلى الإمام أحمد الناصر، لكن بقليل من التأني والتأمل في عناوين الثاني من ولد الحسين بن القاسم الرسي،
هناك تحديدا الإمام يحيى بن الحسين المتوفى سنة 298 للهجرة، وهو الملقب بالإمام الهادي إلى الحق. إنه غايتنا المنشودة من كل هذا الاسترسال وتتبع الرسم البياني لنسب كوكبة من أئمة آل البيت الكرام. نقلا عن دولة الهادي إلى الحق الجزء الثاني. كان لبعد اليمن عن حاضرة الخلافة العباسية بغداد وميل أهلها للتشيع أثر كبير في جذب أنظار بعض الثائرين العلويين إليها. فضلا عن ذلك فقد لقيت دعوتهم استجابة من بعض القبائل اليمنية. هكذا تفتتح مصادر التاريخ الرواية عن قيام الدولة الزيدية في اليمن. ولأننا قبل اليوم قد أطلنا الوقوف عند ولاة العباسيين على بلاد العربية السعيدة، فإننا هنا لن نبحث عن بداية جديدة لهذا الدرس، فقط نود أن نؤكد على موجز حقيقة لا بد من بيانها علنا.
التاريخ يكرر نفسه ربما، لكننا نرى أن سنة الله سبحانه في خلقه ألا يبقى الطغاة على العروش أبدا متسلطين على العباد. بهذا فإن نهاية كل ظالم وشيكة لا محالة مهما طال بها الأمد. أما الذي كان في اليمن الميمون من عهد الخلافة العباسية فقد شهدت عليه معظم مصادر التاريخ أنه عهد طويل من الدم الذي سفكته المطامع السياسية.
ما من سيناريو جديد سيكون أفضل في رواية التاريخ عما قد كان في سالف العصر والأوان، بل إننا مهما حاولنا أن نحقق ذلك لرواية هذا الدرس من التاريخ لن نجد إلا ذات الأحداث تقريبا من زوال ممالك وحلول أخرى مكانها، وهو ما يشهده أيضا عصرنا الراهن. والأهم من كل هذا وذاك أن دولة الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام لم تكن جديدة كليا في بلاد اليمن، فمن أين جئنا بهذا الاستنتاج الذي قبل اليوم كانت تكذبه معظم الأنظمة السياسية العربية وبشكل خاص تلك التي تحكم اليوم أرجاء واسعة من شبه الجزيرة العربية؟
لنأتي إلى الإجابة مباشرة عن هذا السؤال الذي يبدو مربكا بعض الشيء، وإن كنا قد أوجزنا عنه ضمن السرد التاريخي التفصيلي سابقا لولاة العباسيين على اليمن. ولا بأس الآن من التذكير أن من بين أولئك الولاة كان عدد كبير من المنتسبين للبيت الهاشمي، بل أيضا كان من بينهم الإمام محمد ابن إبراهيم ابن الطباطبة ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام.
ومن اللطائف التي أوردها قاموس تاج العروس أن اسم طباطبة أضيف إلى إبراهيم والد القاسم الرسي لأن إبراهيم كان يبذل القاف طاء للثغة في لسانه، وقد أراد أبوه أن يقطع له ثوبا وهو طفل فخيره بين قميص وقباء فقال طباطبة أي قباء قباء، وبذا لازمته هذه التسمية.
مدرسة التاريخ نقلا عن دولة الهادي إلى الحق، الجزء الثاني.
ظهرت دعوة الإمام محمد بن إبراهيم بن طباطبة بخروجه على الخليفة العباسي المأمون عام 199 للهجرة الموافق 815 للميلاد، وصار يدعو إلى الرضا من آل محمد والعمل بالكتاب والسنة، وعاونه في نشر دعوته تلك قائد جنده أبو السرايا السري بن منصور الشيباني. وقد ابتعث الإمام محمد بن إبراهيم ولاة له بعد أن استولى على الكوفة من يد الخليفة العباسي، وبايعه الناس فيها ولقب بأمير المؤمنين وسكت العملة باسمه.
من بين ولاته على اليمن كان إبراهيم بن موسى الذي قدم أول الأمر داعية للإمام محمد بن إبراهيم في صعدة، وهناك سارعت في الانضمام إليه بعض القبائل اليمنية في تلك المنطقة، منها بنو أبي فطيمة من سحار بن خولان ويعلى بن عمرو بن يزيد رأس بني سعد وبنو شهاب وحمير. وبهذا الانضمام لبعض القبائل إلى دعوة دولة جديدة كان من الطبيعي في مثل هذه الأحداث أن تجد تلك القبائل معارضة شديدة من القبائل الأخرى التي آثرت البقاء على عهد الخلافة العباسية، وتندلع لذلك حروب طاحنة.
استمرت تلك الحروب طويلا قبل مقدم الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي إلى اليمن أول مرة عام 280 للهجرة الموافق 893 للميلاد، تلبية لدعوة قبائل بني أبي فطيمة الذين ظلوا على صلة ببني الرسي في الحجاز، غير أنه لم يجد من يساعده على إحراز النصر فضلا عن سيطرة الوالي العباسي جفتم على صنعاء، مما يجعله يعود أدراجه من مشارف صنعاء اليمن إلى الحجاز.
وتورد بعض المصادر موجزا من سيرة الإمام الهادي قبل هذه الرحلة الأولى إلى اليمن، وهو موجز يخص رحلته إلى بلاد طبرستان التي أمل فيها أن يجد لنفسه شيعة ويحقق بهم إقامة دولة تدفع بعض الضيم الذي لقيه آل البيت وشيعتهم طيلة العهد العباسي. لكن الإمام الهادي من تلك الأنحاء يغادرها مفضلا الاتجاه ناحية اليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية.
لم يكن تغيير مسار تلك الرحلة نتيجة أطماع شخصية للإمام، بل لأن في بلاد طبرستان كانت دولة الإمام الناصر الأطروش، ومن بعده يحيى بن زيد مستتب، كما لم يكن من المنطقي أن تنشأ دولة جديدة للإمام الهادي في تلك الأنحاء البعيدة من بلاد طبرستان إلى جانب دولة قائمة على ذات النهج، وكان لابد من التوسع في أنحاء أخرى والتفكير بجهة ثانية لتبدأ الدولة الهدوية الزيدية. كما لم يكن من المنطق أن تنشأ دولة جديدة للإمام الهادي في تلك الأنحاء البعيدة من بلاد طبرستان إلى جانب دولة قائمة على ذات النهج، وكان لابد من التوسع في أنحاء أخرى والتفكير في جهة ثانية لتبدأ الدولة الهدوية الزيدية التي لم يكن أساس نشأتها بناء على مطامع سياسية أو تمرد طائفي يهدف إلى الخروج عن الخلافة العباسية، والتي بدورها كانت ما تزال قائمة آنذاك على الرغم من احتضارها الأخير.
من الرحلة الأولى للإمام الهادي إلى اليمن كان له أن وقف على أحوال هذه البلاد، وعلى الرغم من عودته لقلة الناصر إلى الحجاز كما تقدم وذكره الدكتور خضيري، وهو سبب نراه في موضع شك، فقد استطاع الإمام الهادي أن ينشر دعوته في قبائل خولان بصعدة ويتعرف على بعض زعماء القبائل اليمنية. هذا تقريبا هو ما تقوله سيرة الإمام الهادي التي كتبها رفيق رحلته أبو عبد الله العلوي، وهي السيرة الأقدم في تاريخ الزيدية والتي تسبق كافة الروايات والمصادر، إذ كتبت في حياة الإمام الهادي نفسه، أي في القرن الثالث الهجري.
لاحقا من ذلك بثلاثة أعوام، تحديدا عام 283 للهجرة الموافق 897 للميلاد، خرج وفد من زعماء اليمن يدعو الإمام الهادي إلى العودة في موسم الحج من ذلك العام، فلبى دعوتهم لا رغبة في إقامة دولة بل إصلاح أحوال الأمة التي شاع بين أبنائها الاقتتال والصراع لحسابات مصالح سياسية. وبوصوله إلى مدينة صعدة يتمكن الإمام الهادي من عقد صلح بين قبائلها ينهي به حالة الحروب المقيتة التي كانت قبيل مقدمة قد استمرت عهودا مديدة، يتخذ منها عاصمة لدولته التي أراد بعد أن استطاع إنهاء حالة صراع دام بين قبائلها كانت قد استمرت عهودا مديدة. بهذا كان صعدة سياسيا المركز الرئيس لنشر المذهب الزيدي. وبعد أن دخل أبو العتاهية والي صنعاء من قبل آل يعفر في دعوة الهادي، سهل له الدخول إلى صنعاء عام 288 للهجرة الموافق 900 للميلاد، وواصل الهادي بسط نفوذه السياسي وتوسيع رقعة دولته جنوبا من بلاد اليمن حتى ثغرها الباسم على بحر العرب في حتن. أما عن موقف الدولة العباسية من إقامة الهادي دولة تدين بالمذهب الشيعي الزيدي، فإنه فضلا عن الصعوبات التي واجهتها وشغلتها عن التصدي للدولة الزيدية في بادئ الأمر، لم يكتب النجاح لها في تكوين جبهة من زعماء القبائل اليمنية ضد بني يعفر وآل طريف، لكنها انتهت بتقويض عروشهم وتمزيق جيوشهم، واكتفت الخلافة العباسية منذ ذلك الوقت بتأليب القبائل المناوئة للهادي، ما أحدث الكثير من الاضطرابات في أنحاء الدولة الزيدية الناشئة.
لم ينعم الإمام الهادي بالاستقرار في دولته الجديدة التي ذهب بعيدا في توسيع رقعتها الجغرافية نتيجة تلك الصراعات التي أرغمته على خوض العديد من المعارك مع زعماء القبائل المناوئين لحكمه السياسي، وقد أدت بطبيعة الحال تلك الحروب إلى استنزاف موارد دولته، فضلا عن خسارة عدد كبير من رجاله الأوفياء، مما كان له أسوأ الأثر على رؤية الإمام في تحقيق الدعوة لإصلاح الأمة في هذه البلاد المضطربة الأحوال وكثيرة الصراعات على العرش السياسي فيها. لكن ذلك قد تحقق بعد حين وإن نسبيا، وها نحن نشير من هنا إلى أن رواية ذلك لابد أن تكون في موجز تال ناقلا عن
دولة الهادي إلى الحق.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات
أنور الشلفي،
أحمد عباس المختفي،
رقي الكبسي.